الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
في ذاته وواحد في صفاته وواحد في تدبيره وأفعاله، لا شريك له ولا معين ولا مشير ولا وزير ولا ولد ولا صاحبة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يجير ولا يجار عليه، والذي يطعم ولا يطعم، والذي يغير ولا يغير، والذي يملك ولا يملك، والذي يحكم ولا يحكم، لا راد لقضائه ولا مفر لعبد من قدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن لا إله إلا الله إله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد العالمين وخاتم النبيين، أرسله الله عز وجل رحمة شاملة، حتى أخبره عن نفسه بقوله: إنما أنا رحمة الله المهدى. وانطلق عليه قول مولاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للفرد، ورحمة للمجتمع، رحمة للدولة، رحمة للشعوب والدول، رحمة في العقائد، ورحمة في العبادات، ورحمة في الأخلاق والمعاملات والمعاهدات والارتباطات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعز حبات الرمال وحصى الأرض وأوراق الأشجار وقطرات المياه وأنفاس الخلائق، بعز ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين كاملين تامين إلى يوم أن يرث الله الأرض عن بعدها، حتى يرضى ربنا وبعد أن يرضى من أمر الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم في اليوم الرابع من شهر الله الحرام ذي الحجة لعام 1396 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والوجوه والقلوب في هذه الآونة كلها في العالم الإسلامي بأسره مشدودة إلى أرض الحجاز، فمنهم من سافر ببدنه ليؤدي مناسك الحج والعمرة، ومنهم من ينتظر هنا على شوق أحر من الجمر. وسواء من المسلمين من سافر فعلا أو على نية السفر والشوق والانتظار والرغبة والهوى الإلهي، فإن هذه الأيام هي بحق أيام الحجاز، أيام الحج الأكبر، أيام المؤتمر الإسلامي العام الشامل الكامل الجامع المانع والشافي الوافي. ويا ليت المسلمين يستغلون هذا الموسم الكريم في هذا التجمع العنيف الخطير المذهل، يا ليتهم يستغلون هذا التجمع لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، كما قال تعالى في حكمة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن الله عز وجل لم يجعل الحج اختياريا راجعا إلى المزاج والهوى، ولكنه جعله من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي رأيي أن شد الناس فرضا إسلاميا إلى الحجاز إنما هو لاتصالهم الدائم، وليكونوا على اتصال دائم بمحبط الوحي والتركيز هناك على منابع النبوة النبوة التي أرسى قواعدها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإذا كان المسجد الأقصى وهو ما نقدسه وهو القبلة الأولى والحرم الثالث، ولكننا نعلم أن الكعبة والمسجد الحرام حولها أقدم من المسجد الأقصى بمئات السنين، فكأن الله عز وجل لما فرض على المسلمين من شتى بقاع الأرض أن يحجوا هذا البيت ولو في العمر مرة، حتى أنه لا يخلو عام بل ولا يخلو شهر بل ولا يخلو يوم ولا تخلو ليلة بل لا تخلو ساعة بل ولا لحظة من ليل أو نهار إلا وهناك طائفون حول البيت وساعون بين الصفا والمروة. إذا كان هذا فإن الحكمة فيما نرى أن يستمر اتصال المسلمين بنهضة الوحي ومنبع القرآن والرسالة الأولى من يوم الخير إبراهيم عليه السلام الذي أرسى قواعد التوحيد وأمره الله أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجاء الأمين سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد رسالة أبيه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وأنا أشبه الكعبة والمسجد الحرام حولها بالنسبة لكل بقاع الأرض أشبهها بالسماء بالنسبة للأرض، وكما أن الأرض من غير أمطار السماء هي مواة لا حياة فيها، من غير ماء السماء لا ينبت فيها نبات ولا تحيا فيها حياة لإنسان أو حيوان، فكذلكم الكعبة والمسجد الحرام ومهبط النبوة الأولى والتوحيد والإيمان ما دام المسلمون مشدودين إلى هذه الأماكن يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويذهبون إلى هذه الأماكن المقدسة فيتعارفون هناك ويتآلفون ويتفاهمون على حل مشاكلهم، فإن الدنيا لخير مهما زعزع فيها الباطل ومهما دور فيها الظلم ومهما نزلت فيها المذابح البشرية فإن الخير غلاب والحق منتصر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق، وكان في استطاعة الله عز وجل أن ينصر المسلمين والمؤمنين بأقل التكاليف بل من غير أن يتكلفوا شيئا، فلا يمد أيديهم بسلاح ولا ألسنتهم بقول، كان في مكنة الله أن يفعل هذا، ولكن لو فعل الله هذا ما جزاء المؤمنين بعد ذلك أو ما مطلبهم من الله بعد ذلك؟ هل يحق لواحد منهم أن يطلب الله جنة عرضها الأرض والسماوات وعلى ما يطلبها؟ إن الجنة غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ومن طلب العروس الغالي الأصيل فليبذل المهر وليضاعف في الثمن، إن الجنة غالية وثمنها جهاد وجلاد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم بعض، إن الله عز وجل الذي أقام الكعبة قياما للناس كما قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ومعنى قوله سبحانه قياما أي أن الكعبة ما دامت مصونة ومحفوظة ومحجوجة ومزورة ومكرمة ومهيبة فإنها تقوم بمصالح المسلمين، قيام مصالحهم لا يتحقق إلا على الكعبة وزيارتها وتعظيمها، ولذلك إذا ذهب الحاج أو المعتمر فأول ما يدخل البيت وتطل عليه أنوارها وهيبتها يقول فيما يقول اللهم زد هذا البيت مهابة وتعظيما وتكريما، وزد من حجه او اعتمره مهابة وتكريما تعظيما. اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائل بك الى النار، فاجرني من النار. ان المسلمين ما داموا يعنون بهذه الاماكن المقدسة فان روحهم باقية، ومعنى الروح الحياة، وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا. وتصوروا معي وتخيلوا لو انقطع مطر السماء عن الارض ماذا يحدث، لو انقطعت الامطار فلا انهار، لان الانهار لا تتكون الا من مياه الامطار، فاذا انقطعت الامطار من السماء وخاصمت السماء الارض فماذا يكون الحال؟ لا زرع ولا ضرع ولا نبات ولا حيوان. ان الكعبة بروحانيتها اشد التصاقا لضرورياتنا من مياه الامطار في السماء. واذا كان الله عز وجل سمى الماء حياة وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فان الله سمى القرآن ايضا حياة وسماه روحا، ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. فالآية القرآنية الاخيرة اطلقت على القرآن وصف الروح والحياة في اولها، واطلقت عليه في اخرها وصف النور. فالروحانيات التي جاء بها الاسلام وجاءت بها الشريعة الغراء المحمدية هي حياة للناس، حياة لموات قلوبهم، وفي الوقت نفسه نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. وتصور معي ان الله عز وجل اذا كذب عباده الى الاراضي الحجازية فماذا الله صانع بهم؟ ان اول ما يصنع الله للزائر لبيته ان يوجب عليهم الاحرام، والاحرام معناه العودة الى الفطرة السليمة الاصلية، العودة الى الحياة الاولى التي جاءت مع الانسان حين نزل من بطن امه، لا القاب ولا احزاب ولا رتب ولا مال ولا مناصب. ان الانسان يولد هكذا فردا مجردا ويلقى الله في النهاية فردا مجردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. واذا كان الناس بين البداية والنهاية تخلع عليهم الالقاب فهذا كان باشا، وهذا كان ريك، وهذا صاحب مقام رفيع، هذا رئيس جمهورية، وهذا رئيس وزراء، وهذا وزير او محافظ او مدير او الى اخره من هذه الالقاب التي جاءت بها الناس ووضعها الناس. ان الله لم يضعها ولكنها الصلاحات فيما بين البدء والنهاية، فيما بين البروز من بطن الام ودخول القبر، فيما بين المهد واللحد. اما المهد ففطرة واما النهاية ففطرة. فالله عز وجل حينما شرع الحج اراد ان يعيد الناس الى فطرتهم الاولى حتى لا يعلو احد على احد ولا يستعلي انسان على انسان، وخلع الله من اجسامهم كل هذه الملابس المخيطة والمحيطة حتى يلبسوا ثياب الاحرام ازارا ورداء يشترك فيهما الوزير والغفير، يشترك فيهما الكبير والصغير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس. وهناك اذا دخلت المسجد الحرام او نظرت الى يوم عرفة الى هذه الملايين المجمعة لا تستطيع ان تميز بين رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير ولا صعلوك ولا عظيم، لان الكل يلبس ثيابا واحدة وحدهم الله في الملبس وحدهم في المظهر، وهم ايضا يتجهون الى جهة واحدة في صلاتهم هي الكعبة ويعبدون ربا صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بمنهج واحد هو القرآن. وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. لو نظرت الى الحجيج يوم ان تدخل المسجد الحرام او ان ترى مشاهد المنافق في المزدلفة ومنى، فرأيت الوحدة كاملة والاتحاد تاما لا يفصل هناك بين الناس ملابس غنية أو ملابس غالية أو ألقاب، الكل ذهبا كما ولدت أمه خلع ثياب الكبرياء ولبس ثياب التواضع. وإن هذا المظهر الكريم يريد الله من ورائه أن يتوب على عباده من الظلم والغطرفة والكبرياء والاستعباد والاستغلال لعباده، حتى أوجب الله عز وجل على المحرم أن يكون سلما على الحيوان وعلى النبات والإنسان. وهناك في مكة والمسجد الحرام بمجرد الإحرام هناك الميقات المكاني والميقات الزماني، أي مجرد أن يحرم الحاج أو المعتمر يحرم عليه الإسلام أن يقطع شجرا أو يقلع نباتا، فيحرم عليه أن يصطاد وأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا أو يضع عطرا أو يتصل بنسائه، لأن الإسلام يريد في هذه الفترة التي أحرى فيها الحاج أن يمرنه وأن يدربه على حياة السلم، فهو سلم على نفسه لا حلق ولا قل، وسلم على النبات لا خلع ولا قلع، وسلم على الحيوان لا صيد ولا ضرب ولا طرد، إنها حياة السلم يعلمنا الله إياها عمليا لا نظريا ولا قوليا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حتى كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: لو قابلت في الحرم قاتل أبي ما هجته، أي أن أبي لو قتله إنسان ثم لقيني هذا القاتل في داخل الحرم فلم أستطع أن أهيجه ولو بكلمة ولا أن أشير إليه بشيء، لأن الله قال: ومن دخله كان آمنا. إنه موسم الحجاز موسم الحج، والواجب على كل الدول الإسلامية رغم اضطراب السياسات فيها، وكلنا يعلم أن السياسة ملعونة، يوما تقبل ويوما تدبر، يوما تغضب ويوما ترضى. السياسة لا شرف لها ولا ذمة لها ولا ضمير، حتى تبرأ منها علماؤنا وسلفنا الصالح، وكانوا يقولون: أعوذ بالله من السياسة، ومن كل لفظ يخصو لنا في السياسة، ومن كل معنى يحول حول السياسة، بل نعوذ بالله من ساس ويسوس وسائس ومسوس. أقول: كان الواجب رغم اختلاف السياسات واضطرابها وتغيرها للمصالح التي سموا لها مصالح الدول، كان الواجب أن يكون المسلمون كلهم في كل وقت وحين مهما غضبت الدول والحكام مع بعضهم، كان الواجب أن يكونوا مشدودين إلى أرض الحجاز باعتبارها الأم التي خرج منها الوحي وانبثق منها النور وشع منها الضياء لجميع العالمين. إن الله سمى مكة أم القرى وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، فنحن هنا ممن حولها، كل الدنيا هي ممن حولها، أما أم القرى وأصل القرى والمدن والبلاد فهي مكة. والله عز وجل كان يستطيع أن يأمر خليله إبراهيم بعد بناء الكعبة أن يعلن فريضة الحج على الناس من فلسطين التي كان فيها وعاش ودعا، أو من العراق التي ولد فيها إبراهيم الخليل، أو من مصر التي زارها مع زوجته سارة. كان في استطاعة الله أن يأمر إبراهيم أن يؤذن بالحج من مصر أو فلسطين أو العراق، ولكنه أمره أن يؤذن بالحج من أرض مكة نفسها ومن جوف الكعبة، وقاله: أذن في الناس بالحج، أعلنهم وأعلمهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ما هو السر في أن الله عز وجل اختار مكة أساسا والكعبة أصلا للإعلان العام بمشروعية الحج بعد كمال تمام وتمام بناء الكعبة؟ إن هذا السر وإن هذه الحكمة هي أن يشد الله الناس كلهم في شتى بقاع الأرض، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، إلى أم القرى، وأن يكون الإعلان للإسلام والمسلمين من جوف أم القرى. وكما كان في أم القرى غار النور المسمى بغار حراء، ومنه صعد الوحي وعليه نزل الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كما بدأ الخير هناك من مكة وضواحيها، فليبدأ كل خير للإسلام والمسلمين من مكة أيضا. وكان الواجب على كل الدول الإسلامية باتفاق مع السعودية أن يكون هناك في مكة وجدة ممثلون لكل أنواع علوم دينية ومدنية وثقافية واقتصادية وسياسية، جالسون هناك على نظام هيئة الأمم أو مجلس الأمن، إلا أنه هنا مجلس أمن إسلامي وهيئتهم إسلامية. وإذا ما تطلب الأمر أن يعلن للمسلمين شيء فليكن الأذان والإعلام من جوف مكة أو جدة من ممثلي الأمم الإسلامية. ألا فلتكن لنا جامعة إسلامية مقرها هناك في مكة أم القرى؟ وهذا أمر ترته يعتبر منقصة في زعامات الإسلام وحكومات الإسلام وشعوب المسلمين. ألا إن الله عز وجل يريد من تكرار الزيارة للحجاز أن يشدنا إلى هذا المكان. وإن المسلمين إذا جاءتهم التوجيهات من جوف مكة لا بد أن يذعنوا لها وأن يخشعوا لها، لأنها ستصل إليهم من أماكن لها في قلوبهم قداستها ولها في نفوسهم احترامها. وإن المسلمين ما تفرقوا شتاتا وما توزعوا أحزابا إلا من يوم أن استغنوا عن مصدر الوحي وعن منبع القرآن والسنة وعن منبع ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب على الحكومة السعودية أن يكون لديها من الإمكانيات ما تستطيع به أن تصدر نشرات من العالم الإسلامي كله على مستوى كل العالم الإسلامي بكل اللغات العربية وغيرها، لأنه ليس هناك عرب إلا 100 مليون مسلم، وهناك 700 مليون مسلم لهم لغات غير اللغة العربية. الواجب على الحكومة السعودية وهو السير المسلمين فيها أن يكون لهم هناك رابطة، رابطة العالم الإسلامي مكة، يجب أن تتسع وأن تدعم وأن تقوى وأن تصدر النشرات بالمجان من بلاد البترول الغنية، وأن يكون من مال ومن إيراد البترول نصيب كامل لنشر الدعوة الإسلامية. ومثل موضوع الهلال الذي مكثنا 3 أيام كاملة لا ندري أيكون العيد الخميس أم الأربعاء، والمفتي حائر لأنه ينتظر إشارة من السعودية. أهذا كلام؟ أيأتي العالم الغربي والشيوعي والاستعماري ويصلون الأقمار بسفن الفضاء ونحن هنا نعجز عن أن نرى الهلال في أول ليلة؟ كان الواجب بعد مغرب يوم الأحد الماضي بنصف ساعة أن يذاع على العالم الإسلامي كله أنه لن تثبت رؤيا الهلال، وبذلك يكون ذو القعدة 30 يوما والعيد هو الخميس. أما أنا أنتظر يوم الاثنين والثلاثاء ثم يعلن المفتي بالأمس فقط أن العيد يوم الخميس، فهذا مؤسف جدا. كل هذا من عدم العناية بما هو إسلامي. والحكومة السعودية ليست بالفقيرة، إنها تعمل وتعمل في الحق الإسلامي وتخدم الدعوة كثيرا وكثيرا، ولكن موضوع المرافض وموضوع استطلاع الأهلة لا يزال ناقصا الآن نقصا مشينا. ونحن في كل عيد مصدم بما يخزي وبما يخجل. لقد كنا في العيد الصغير عيد الفطر هنا، كان عيدنا يوم جمعة، ولكن من الأسف والحزن أن المغرب العربي الإسلامي لم يعيد إلا يوم الأحد بعد الجمعة، أي بعدنا نحن يومين كاملين، ترك الجمعة والسبت وعمل عيده يوم الأحد. ومعنى هذا أن هناك اختلافا واضطرابا وأن هناك تأخرا، ينتظر المسؤولون حتى يأتيهم واحد أعمى أو شبه أعمى ليقول لهم إني رأيت الهلال ليأخذ المكافأة. هذا أمر مخزن. إن المرافض الآن والتلسكوبات الآن تستطيع أن ترى النجوم على بعد ملايين السنين الضوئية، فكيف تعجز هذه الأجهزة عن رؤية الهلال؟ ثم إذا رأته استطاعت الأعين العادية أن تراه وتستأنس بالرؤية الاصطناعية للرؤية الطبيعية. ثم يعلن على الناس: أيها المؤمنون، إذا كنتم سمعتم مني هذه الكلمة فاعلموا أن الله عز وجل شابه بين المسلمين هناك في أرض الحجاز والمسلمين هنا في العالم الإسلامي كله. وسبق لي أن قلت هذا في العام الماضي، إن الله لم يرد أن يعزل الحجاج والمعتبرين عن بقية العالم الإسلامي، ولكن الله يريد لهذه الأمة في كل وقت وزمان وفي كل مكان أن تتوحد مشاعرهم وأن ترتبط نفوسهم، فكما شرع الله عز وجل للحجاج هناك من صبح يوم عرفة، أي من صبح يوم الأربعاء القادم، أي شرع لهم عز وجل القيام إلى عرفة. وأنتم تعلمون أن الحج عرفة، وأن الإنسان مهما تأخر وأدرك نصيبا من وقفة عرفة ولو لحظات قبل فجر يوم العيد فقد تم حجه، وله أن يصوم بعد هذا وأن يرمي الجمار. فلما علم الله عز وجل أن الحج عرفة شرع لبقية المسلمين في كل بقاع الأرض من صبح يوم عرفة التكبير، هم هناك يلبون والمسلمون هنا يكبرون من صبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد المسمى بيوم التشريق الثالث، وسيكون إن شاء الله العيد يوم الخميس. فإذا ضمن الجمعة والسبت والأحد في عصر يوم الأحد بعد العيد فتنقطع التلبية هناك وينقطع التكبير هنا، وحد الله بيننا وبينهم التلبية هناك والتكبير هنا، حتى إذا افتخر علي الحجاج لأنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، افتخرنا عليهم بتكبيرنا لله ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على مرضهم، ونحن هنا نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا كان رب العزة الواحد الأحد شرع الحجاج ذبح الهد يوم العيد في منى، فإنه سبحانه وتعالى شرع لنا هنا يوم العيد ذبح الأضاحي. وإذا كان الإسلام حرم على الحجاج قلم الظفر وحلق الشعر ما دام قد أحرموا، فإن الإسلام أيضا سن لمريد الأضحية أن يمسكوا عن شعرهم وعن ظفرهم من أول شهر الحجة حتى يتم ذبح الأضحية. وإذا كان الله منح الحجاج 100,000 ركعة على كل ركعة يؤدونها في جوف المسجد الحرام، فإن الله ضاعف الثواب هنا أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يعدل صيام يوم واحد منها صيام سنة، ويعدل قيام الليلة الواحدة منها قيام ليلة القدر. وإذا كان الحجاج يجتمعون هناك في عرفات فإن الله أمرنا أن نجتمع هنا يوم عيد النحر تشبيها بهم، وهم هناك لا يصلون العيد. فإذا بحثنا في كل أمر شرعه الإسلام للحجاج وجدنا أن رب العز الكريم شرع لنا ما يشابهه حتى لا تمزق النفوس ولا تفرق الأرواح بين من هنا وبين من هناك. أيها المؤمنون، افقهوا سر دينكم وافهموا شريعتكم فإن حكمة الله بالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء رجل من الأنصار ذات يوم مع رجل من ثقيف أي الطائف، وقال: يا رسول الله جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد نبأني ربي بما جئتما لأجله، فإن شئتما أخبرتكما وإن شئتما سألتما. فقال: يا رسول الله، لو أخبرتنا قبل أن نسألك لكان ذلك أشد إيمانا لنا بك، ولا يزال الله يزيدنا بك إيمانا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا ثقيفي فأنت جئت تسألني عن الحج من ساعة خروجك من البيت إلى أن تعود إليه وما لك فيه من الأجر. فقال الثقفي: والذي بعثك نبيا ما تركت مما في نفسي شيئا. وقال: واما انت يا انصاري فجئت تسالني عن صلاتك بالليل وعن صيامك، ماذا تفعل انت في التطوع؟ فقال الانصاري: والذي بعثك بالحق نبيا ما تركت مما كان في نفسي شيئا، ولا يزال الله يؤيدنا بك ايمانا. فقال صلى الله عليه وسلم: اما انت يا انصاري فان استطعت ان تنام ثلث الليل الاول وتقوم ثلثه الاوسط ثم تنام ثلثه الاخير فافعل، اما صلاتك فاذا ركعت فاخسر ظهرك حتى تستوي راسك مع ظهرك، وسبح تسبيحا ومكن جبهتك من الارض تمكينا ولا تنقر نقرا. واما الصيام فانك تصوم 3 أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتلك أيام 3، اليوم عند الله 10، فكأنك صمت الشهر كله، وإذا دمت على ذلك فكأنك صمت الدهر كله. قال: جزاك الله عني خيرا يا رسول الله. قال: أما أنت يا ثقفي فإذا خرجت على ناقتك من بيتك تقصد البيت الحرام فلا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك سيئة ورفعك درجة. فإذا قصر طواف القدوم فكأنك اعتقت رقبة، وإذا تعيت بين الصفا والمروة فكأنك اعتقت 70 رقبة، وإذا رميت الجمار فلك بكل حصوة 10 حسنات، ويسد الله عنك بها بابا من أبواب البلاء. فإذا وقفت عرفات فإن الله يباهي بكم الملائكة، يقول الله لملائكته: انظروا ماذا من حمل هؤلاء على ان يجيبوا شعبا غبرا. فتقول الملائكه: يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله عز وجل: اشهدكم علي وانا المليء غير العلوم والوفي غير الظلوم، اني اعطيتهم ما يرغبون وامنتهم مما يخافون واني غفرت لهم. ثم يقول: افيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، فلو كانت ذنوبهم عاد رمل عالج او عاد قطرات السماء لا غفرتها له. واما طوافك يا ثقفي، طواف الإفاضة اي طواف الركن، فان ملكا من عند الله يقف خلف ظهرك ويضع يده على كتفك ويقول لك: ايها الحاج استأنس مع الله عملا جديدا فقد غفر الله لك ما مضى. رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا رسول الله المأمون الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فاننا ان شاء الله في هذه الايام الباقيه من الممكن ان نتقرب الى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل. وقد سمعتم الحديث الذي قرر فيه الإسلام أن الصيام اليوم من هذه الأيام المباركة قبل العيد يعدل عند الله صيام سنة، وأن قيام الليلة الواحدة من هذه الليالي يعدل عند الله قيام ليلة القدر. فتقرر يا مؤمن إلى الله بما استطعت في هذه الأيام، فإن العمل الصالح فيها أحب الأعمال إلى الله في الساد كلها، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وابو هريره تنفيذا لهذا الحديث رضي الله عنهما يخرجان في هذه الايام الى السوق فيكبران ويهللان ويحمدان ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من 10 ذي الحجه. فقال قائل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه نقطة: صيام النهار وقيام الليل. ولننتبه جيدا إلى صبح يوم الأربعاء القادم وهو يوم عرفة، لننتبه، فإن كثيرا من الناس ينسون في زحمة المشاغل والحياة من صبح يوم عرفة. إذا صليت فجر يوم عرفة أو صبح يوم عرفة فبعد أن تسلم كبر وأنت جالس، ولك أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، تكررها 3 مرات، ولك أن تكبر بالصيغة المطولة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولك أن تكررها. أما ما يجيده بعض الناس من قولهم لا إله إلا الله وحده خلق وعد إلى آخره، فليس محله في العيد، إنما كان محله في فتح مكة، يوم أن فتح الإسلام مكة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة منتصرا فرحا جزالا، وضع يده هكذا على بابها وقال لا إله إلا الله وحده خلق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والجمعية الشرعية في عباداتها وفي ذكرها وتكبيرها تلتزم دائما حد الكتاب والسنة لا تحيد عنهما. هذه نقطة، فلنحافظ على هذه الشعائر، ومن استطاع منكم أن يهيئ الأضحية من الآن أو قبل الآن فهي نعمة من الله الكبرى. ما عبد الله يوم العيد بشيء مثل إهراق الدم، ألا وإن الأضحية تأتي بثقلها شفيعة لصاحبها يوم القيامة، ولا بد أن تصيدها نفسا، ولا يحمل أنك رفع الأسعار والغلاء الشديد على أن تتقزز أو تشمئز أو تسخط أو تفجر من غلاء الأسعار، فكله في سبيل الله، وليكن للفقراء منها نصيب ولك نصيب ولمن سهد عليه النصيب، كما قال تعالى في الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أو فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهناك أمر من الفكر أنظر إليه في الأسبوع الماضي، نشرت الصحف كلها قرار رئيس رابطة الخطوط الجوية للطيران، وهذا الرئيس المسمى بالشنقيري شكر الله له غار على دينه وأرسل لشيخ الأزهر خطابا يسأله عن حكم حمل الخمور في الطيارات المصرية، هل هذا حرام؟ ورد عليه شيخ الأزهر بأن هذا حرام، لأن الخمر ملعونة، وملعون من يشربها ومن يبيعها ومن يشتريها ومن يعصرها ومن يعتصرها ومن يحملها. فأصدر منشورا إلى كل الطيارين على الخطوط الجوية المصرية ألا يحمل الخمر، ولا المضيفين ولا الطيارين. وهناك الإدارة للخطوط الجوية تعنتت، وكأننا في دولة كدولة إسرائيل أو روسيا لا نعترف بقيم ولا دين، وأوقفت بعض الطيارين حتى شكى إلي بعضهم في التليفون وأنه من ساعة أن نفذ حكم الله فقد أوقف عن عمله. والجرائد نشرت بيانا مطولا بالخط العريض أن كل الطيارين متضامنون مع أخيهم لتنفيذ الحكم الشرعي، لأن هذا حكم شرعي، وأفتت فيه الجهة المختصة يا شيخ الأزهر، قلنا أننا ندعي أننا دولة العلم والإيمان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نص البيان. وأنا والله من قراءة نفسي حييت هذا الرجل رئيس الرابطة للطيارين، حييته ودعوت الله له ورجوت من الله أن يسنده الشعب. الشعب الآن يجب أن يتحرك، لا أقول لا أن يثور لأنه ضد الفوضى والهمجية، ولكن يتحرك لتأييد هذا الشاب بطياريه الذين أرادوا أن ينفذوا حكما واحدا من أحكام الله، فتعنتت الإدارة ضدهم وأوقفت بعضهم وربما أصابهم مكروه. فإن لم يجدوا سندا من نجد في الشعب وأتالا من الشعب نفسه، فربما انسدت نفوس كما نقول ولم تنشرح صدور لتنفذ أحكام الله. وإذا كانت المركزية الشيوعية بأذنابها وعملائها وجدت لها أماكن في نجد الشعب، وعرضت لها متنفسا عند الرئيس السادات وعند الحكومة المصرية باسم الحرية وباسم الديمقراطية، فإن كلمة الله يجب أن تعلو على كل الكلمات، وأحكام الله يجب أن تنفذ رغم أنف الملحدين. أرجو من كل مسلم أن يرسل إلى السيد رئيس الوزراء وغيرهم من المسؤولين ليقول لهم إن هذا الرجل رئيس رابطة الطيارين على الخطوط الجوية لم يعمل شيئا إلا ما أمر به الدين، ونحن قادمون على تنفيذ أحكام الله وتطبيق أحكام الشريعة. وإذا كان هذا ما يلقاه الطيارون من اجل حكم واحد صغير هو حمل الخمره، فكيف لو طالبنا بتنفيذ جميع الحدود الشرعيه وتطبيق احكام الشريعه؟ هذا امر يجب ان نتنبه له جيدا. اما بعد صلاه اليوم ان شاء الله، صلاه الجمعه في الدرس، فستتحدث كثيرا عن اشياء اخرى مهمه جدا. ارجو من الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يزحزحنا شعب الحكومه عن كل موجبات غضبه وسخطه، انه سميع الدعاء. ايها الاخوه الفضلاء، نحن الان في الجمعه الاخيره المباشره قبل عيد النحر، وانتم تعلمون ان الاسلام دائما يحب الكرم والسخاء على المساكين والفقراء، فشرع زكاه الفطر في عيد الفطر، وشرع ذبح الاضاحي في عيد النحر. واذا كان الامر كذلك، فالجمعيه هنا الرئيسيه في مسجد الجلاء على نية صادقة كعادتها كل عام، أن تكرم الفقراء والمساكين، وأن تفض الأرامل والمحتاجين قبل العيد بأيام، حتى يدخل هذا العيد والمساكين على شيء مما يقيم أودهم. فيا أيها المسرور ويا أيها الغني، ولا أقول غني معنى الملايين، ولكن أيها الواجب، يا من تملك أن يمضي عليك العيد في بروحة وراحة، ارحم المحرومين، ارحم من لا يجدون، ارحم البطون الخالية والأجساد العارية، ارحم اليتامى الذين فقدوا آباءهم، ويأتي عليهم حتى يقول أمهاتهم أين أبونا أين أبونا. تكن أنت أيها الأخ الكريم أبا لهؤلاء اليتامى، وإن لم تعلمهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تجمع التبرعات كالعادة في أول كل شهر لهؤلاء المساكين، أخلص النية، واللجنة التي تشرف على الجمع وعلى التوزيع لجنة أمينة ومؤمنة، ومتى وجد الإيمان والأمانة وجد بعدهما الاطمئنان. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. اللهم أغن قلوبنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغن فضلك عن من سواك. اللهم وفق المسؤولين لتطبيق أحكام الدين. اللهم اهد إدارات الحصول الجوية، اللهم اهد إدارات الخطوط الجوية للطيارين، وتب عليهم من العناد والإلحاد والفساد يا رب العباد. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. حادثتان مهمتان فيهما العبر عن الخليفة الأول الراشد الصديق أبي بكر رضوان الله عليه. لنسمع هاتين الحادثتين ونتأمل ما فيها من عبر، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. الحادثة الأولى، روى الإمام البخاري بسنده الصحيح إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الكلام ده بقى ابو الدرداء بيقوله، ابو الدرداء الصحابي الجليل اللي النبي قال له رغم انفك يا ابا الدرداء. لما بيسال الرسول بيقول له واحد زنى ومات يخش الجنه؟ قال له مش على التوحيد؟ قال له من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. قال ابو الدرداء، قال له وان زنى وان سرق؟ قال له وان زنى وان سرق. قال له وان زنى وان سرق؟ قال له وان زنى وان سرق. قال له وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا الدرداء. وليس معنى هذا التحلل من المحرمات والتجرؤ على ارتكاب ما حرمه الله، إنما معنى الحديث أنه لن يخلد في النار أحد ممن ماتوا على التوحيد. إذا مات على التوحيد يبقى حتى لو خد يومين في النار بقدر ذنوبه فمآله إلى الجنة، أما من مات مشركا يلعظ على الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة. وليس معنى هذا أن الواحد يجزي ويسرع ويخش الجنة، لا، يخشها من غير حساب. من مات تائبا منيبا لم يرتكب خطيئة أو ارتكبها ثم تاب إلى الله منه، أما من ارتكب الخطايا ولم يتب منها ومات مصرا عليها، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، فإن عامله الله بالعدل عاقبه، وإن عامله بالفضل عفى عنه، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ابو هريره ابو الدرداء وله ايه بيروي في روايه البخاري بيقول انني بينما انا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر الصديق فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد التفت الي وقال يا ابا الدرداء ان صاحبك قد غامر، صاحبك اللي جاي هو بعيد هو بكر يعني قد غامر، يعني لازم دخل في عركه، لازم دخل في خناقه وجاي بتغير وش باين عليك، ان صاحبك قد غامر. قال اذ بأبي بكر يصل ويسلم ثم يجلس مغضبا ويقول يا رسول الله ان ابن الخطاب ولم يرضى ان يقول ان عمر من زعله قال ابن الخطاب ان ابن الخطاب بادرته بكلمة ثم اعتذرت سلام. يا سلام على الاخلاق العالية لا يمكن ابدا يتطاول اليها خلق في الدنيا كلها. أو وكر لو وزن ايمان هذه الامة مع ايمان ابي بكر لا راجح ايمان ابي بكر، كان هو لوحده كفة والامة كلها كفة، قالوا جاي اعتذر للرسول وقال له رد عني عمر. دول ناس عايشين للدعوة مش عايشين لذواتهم ولا لاشخاصهم. لو وكر ينظر لشخصيته وعامل حساب لنفسه ومركزه العالي سل عمر ولا جد عمر ولا قلت مع عمر يهموه، لما ده راجل ذاب وفني في الإسلام فأصبح لا ينظر لشخصيته إلا نظره لأي حاجة عادية، وفضل عمر على نفسه. ولما عمر جاي الرسول بيشتكي له ويقول له يعني اصبحنا عليه خليه يرضى عني، سبحان الله الرسول استكبر الموضوع قال له عمر طلعت له بيته وسابه طلع، قال له الرسول قطع الكلام اللي كان فيه يبقى كان بيتكلم في درس فسكت ونعلى سكوته ان الغضب كله جالس خلاص زعل بقى خلاص حنسيب الرسول ده زعلان، حنسيب ابو بكر قاعد ده وساكت، حنسيب الشعب قاعد واجن من الخلل اللي حرم منه الشعب مش بيسمع الدرس ده، هو بلغ حرم فحنسيب المنظر ده الان روح لعمر. عمر لما ساب ابو بكر وطلع راح المقابر يزور الجبانه بتاع البقيع، فلما دخل من شأن الموت وأماكن الموت والموتى انهم بيخلعوا الانسان كل الاعراض الدنيويه والمظاهر دي كلها الشاغره والصارفه ويرجعوا الواحد لحالته الاصليه زي ما قلنا موضوع الحج يرجعوه للفطره. فعمر ساعه دخل المقابر وافتكر اخوانه اللي مات الشهداء وبتاع قال لا اله الا الله، هو ابو بكر يجي البيت يسيبه لقد ارتكبت ذنوبا من فظيعا، ابو بكر حاله ده لو كان حتى اقطعني لو كان ذبح ولادي ويجي البيت ليا اتركه في بيتي واطلع سندي. العاطفه كانت شغاله معاه شويه غطت على الحقيقه، راح المقابر رجعته للطبيعه رجعته العقل وقت. فنادى النداء وجه جري بالصوم راح البيت لقى بنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت بزور ابوها عمر قال لها فين ابو بكر؟ قالت له ينتظرك ابو بكر في بيتك هيستناك حضرتك وقد تركته وخرجت زي صح كلام الكلام الجاني ده تسيبه في بيتك وتطلع؟ قال لها يعني هو خرج؟ قالت له خرج سبحان الله ما حاولنا الحريم صح البيت خرج. قال لها يا حفصه لقد شقيت، شقيت يعني انا غلطت انا اجرمت. طلع جاري على ابو بكر فراجل زيك عائشه بالصدفه بزور ابوها لكن من ابو بكر مش موجود. قال لها يا ام المؤمنين هنا ابو بكر، قالت له من ساعه ما خرجتوا انتوا مع بعض كانوا خلقين الصدفه مع بعض، قالت ما رجعش. فرجع وهو يقول لقد خاب وخسر عمر ان كان اخبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. كان عمر خاب شيء وخسر إن كان الرسول خطر، إن كان بقى الموضوع صعد فوق جد عليا في التوطيب، الموضوع كان محدد ومحدود ورجل جاري بيتي. وبعدين إيه الكلمة الآن؟ واعتذر هو على اعتبار الكلمة خبر خرج منه بنية ثانية قال لي انتهى مني، هو فهم الحقيقة. والمؤمن إذا قال صدق أعرف عمر ما يجيبش، وإلا ما كانش ربنا سماه الصديق وقال لي خلاص بقى الواجب أعمله. أيه الجمال يا إخوان، فمشي بقى يسأل هذا قاعد عند المجلس بتاع الرسول في الجبل، راح بقى قال بس ربنا يستر ما خش أوقف بالك. نعم أوقف مش أوقف مسرع، أوقف مش أسرع في التاريخ انتقاما من عمر أبدا، ده هو عاوز ما يباتش بالليل وفي زعل ما يحبش يبات قلبه غل، عاوز يبات وهو مطلوع على عمر. عمر كان زعلان أهو الرئيس أهو المصطفى أهو يصح ألا راح له بيته ومش فايق، فراح لقى المجلس ساكت مفيش ضرب، انما الناس مجموعه شبه ضرب، اما الفريق ضرب مفيش ضرب، الناس مجموعه مفيش ضرب، الرسول قاعد ساكت وموقف. فعمر عقله راح الى ان في ايه انذار جت، ايه عتاب من الله، خبر بتاع غزوه جايه اعداء هيحاربوا، فجه جنب واحد ورمى السلام فلم يرد عليه. ده الموضوع لازم نوصلها لازم كبير قوي، ده الناس حتى مبلل ليه ما بيردش كلام، اتسال له رد فرض، اتسال لواحد ثاني اتسال له ما ردش، جه لواحد ثاني انا هستعمل قوة لازم افهم ايه اللي جرى، واحد انذار وقال له علوم قال له الناس ثابته ليه ما بالوا الناس قامتون، انا الراجل رد عمل قال هيشاور على الرسول واحنا ثابتين بقى كفايه، فقال لي ما رد عليك، قال له ما بال الناس تكتب، قال له من اجلك يا ابن الخطاب عشان حضرتك عشان تقعد عيونك، فعلم عمر ان الخبر بلغ سيد البشر، العوض على الله خبر. قعد بعيد اخاك الحرج له والحركه والصوت الرسول دري، يعني الرسول شعر بان عمر جه، فوشه زائد حمره وكان له علامه الصحابه كلهم يعرفوه ونسوانه في البيت، إذا رأوا الحمرة في وجهه ما يستطيع المخلوق بكلامه أبدا لا يطاق، لأنه كان إذا غضب غضبت له الأرض والسماء ولا يرضى حتى ينتصر، وغضب كان لله عمره يرضى بنفسه، وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت غضب، وإذا غضب لم يكن لغضبه زي حتى ينتصر. نص الرواية عمر المشاعر بكده قاعد سهل، الرسول زاد غضب او بكر شعر لان عمر جه وان الرسول غضب زاد لان الحمرة تضعفت وجهه، لان كل واحد في عز ثوران وثوران، وكان اذا رضي استبرق وجهه بالبياض كانه فلقة من قمر، فالله يجب نص الواجب تتصوروا هنا الموقف، لو هو بكر زي ما قلنا شخص عايش لنفسه فرصه كويس يروح عمر في داهيه، على الاقل له مثلا يزحمه في الشرف والسمعه يبقى الجو يخلق لابو بكر ابدا، ابو بكر ممن يرجو ان يكون مئات والاف وملايين امثال عمر يتجرأ به الاسلام، ما انتهتش الفرصه وقال للرسول بقى هو جه اهو اللي ساب لي فلوسه طلع ابدا، دول ما يستغل دول بالعكس قلوبهم على بعض، فقام ابو بكر من مكانه وهي الموضوع بقى زاد الرسول غضبان ومش معقول ربنا هيسكت ورسول غضبان، ونخشى ان يغضب الله لغضبه ينزل ايه حق عمر نخسر احنا واحد من اعلى الناس اللي اعز الله به الاسلام، فابو بكر خاف على الاسلام بجانب قعد ينادي الرسول بلطف لانه عارفه ساعتنا غضبه، وضع ايده برفق بلمس خفيف على ركبه الرسول كده بلمس بسيط عشان بس يشعره بأن اللي يتكلم هو بكر حبيبي هو صاحب القضية، وقال له يا رسول الله اعف عن عمر فإنني الذي بدأت، اعف عن عمر فأنا الذي بدأت، اعف عن عمر فأنا الذي بدأت، يعني سامح زين اللي قلت في حال الأول كله هو طلع وسامح في البيت معلش واحد خطره والعتاب بين الأحباب أنا الغلطان بتغضون عليه ليه، اعف عن عمر فأنا الذي بدأت. افصح عن عمر فأنا الذي بدأت. وما زال يقولها ويكررها 5 6 10 وبالرسل حتى استبرق وجه الرسول وشه رجع واستبعد عايز ان كل حاله كابوس على الناس جبل ينخلع من مكانه وانصب على رؤوس الناس وانشال. فلما شاف وش الرسول بقى وراح رفع راسه اول ما رفع راسه قال لهم ايها الناس الم يتكلم خلاص رضى ايها الناس ما رضيش بقى العمر ولا يبجد لما قال لا ربما اخرى تتكرر من عادل عمر ما هو ادم عمر عملها ممكن ان عمر بقى ما قالوا الكبار عملوها ممكن الصغير يعملوا اكثر فحب ان يحكم ويفهمهم مين هو مصر ده بحيث لو ضرب واحد منهم بالنعل يتحمل برضه. فقال ايها الناس كلكم تعرفون ان ابا بكر امن بي حين كفرتم واعطاني حين حرمتم وواساني حين منعتم وصحبني ليلة الهجرة 2 إذ هما في الغار وزوجني بنته عائشة وأنفق علي وعلى الإسلام ما له كله 8 قناصر ذهبا فهل أنتم تاركون لي صاحبي حتبوا بقى يرتاح ويجني ثمار جهاده ولا راح بالغم. قال عمر فوالله ما زلت اعرف لابي بكر قدره الجمله على ابي خلاص هو نفسك ما قلت كل كان جليان بس اقول دايما ما كانش يحب يفضح ناس اسمعها كان ساعه ما حد يقول لفلان عمل ما يجيش يقول امر فلان يقول ما باله اقوال ما باله اولاد عمل كذا يخليها كلام عام لان كان دايما يعني الله 60 حريم واللي يكشف عورات الناس ربنا مش عورته ومن سافر مسلما تبراه الله في الاخر. الحاسه الثانيه قبل ما نستغفر ونعرف المبلغ اللي جمعت ايه اوراق الصديق الله يرضى عنه هو ورد جالس في حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جه واحد من العاصي مذهبه يهدف اهو منافق يعود الحديث ما ينشي الهوية بتاعته فمكث الرجل الغريب اللي جاي يسب أبو بكر كده هو يرجع كده من غض منه وأبو بكر صامت والرسول قاعد ينقط ليده الأرض بعصا معاها عصا كده عمال يمشي فيها في الأرض وتبسم لما يكون فرحان أبو بكر يعني ياخد باله ويسخ باله يقول الله خذ الرسول فرحان في الراجل مش ابو بكر والله كده اعز صديق عنده يريد بس والله في سبيل والراجل عمال يقول له انت وانت ورسول بس. وبعدين ابو بكر يعني الشتيمه زادت عن حدها قال لا ربنا قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون قال لا ربنا اداني حق ان ادافع عن نفسي هذا مظلوم اذن للذين يظلمون اذن لهم بالدفاع فالرخصه بتعطيهم معاه. فبدأ أبو بكر يشتم الرجل أول ما بدأ يشتم فتح الرسول وشه مغضب ومحمر وترك التبسم وجاي واخد جزمته وجاي قايل فأبو بكر بسرعة قال له يا رسول الله أنت زعلان قال له زعلان قال لي قال بتتكلم ليه قال سبحان الله بقى الراجل قعد ساعة يشتم فيه وأنت بتبسم وبما بدأت أتكلم كلمة واحدة زعلان أنت وأي واخد الجزم قال يا بكر وانت صامت ساكت كنت اتلك لان الله ارسل ملكا ينافع عليك فكلما قال خصمك كلمه قال الملك وانت يقول البعيد كذا يقول له انت يشتري تقول له انت والملك دعوته مستجابه لك ربنا تجيب له فمفيش دعوه حطيبك لان الملك بتاعك بيدافع عنك ضده فكل كلمة قالها هتجعله فارفع عام ايه ربنا هيخرب بيته المجان كنت قاعد اخلاقك عاليه وساكت حلو قوي وربنا متولي الدفاع عنك. قالوا بعدين قال له فلما بدات تتكلم رفع الملك ونزل الشيطان، لان خلاص بقى واحد هياخد حقه وداعه. ادم هتاخد حقك بدراعك ربنا يشكر، ما تقولش اللي عندك بقى. ادم عملت شاطر يتخلى الله عنك ويسيبك نفسك. وما كنت لاجلس في مجلس فيه شيطان، مش معقول انا قاعد الشيطان قاعد معاك. انا كنت قاعد مبسوط عشان الملك، مش فرحان فيك، ده فرحان بان الله تعالى الدفاع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فاضل موعظه ثالثه، كلمه صغيره وفيها عبره. واحد يروي حديثا ان ابو بكر وعمر الاثنين جايين يوم الايام يزوروا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وبعدين يوم حد البيت، البيت اللي طلعته يعني الجوزه ما تعرفش، كانوا دايما يحطوا شوال كده نازل، والشوال ساعات الهواء يقوم يعني يرفعوا شويه يجي شوال، فكان الرسول ينبه ان اللي حب يزوره ما يقفش ولا يصمد امام البيت، يعني ما يقفش قدام البيت نفسه، ولكن يمن او يسر، يمين او شمال، حتى ان الهواء ما يخلع في شوال فجاه السفاره يقوم حد يبان جوه يكون واحد ست ولا احد عيال ولا حاجه. فجاء الرسولين ابو بكر وعمر الاثنين وقفوا على الباب استاذنوا، وكان دايما فرق الباب برفق بغفر الابهام او بغفر القصه كده نقر كده بسيط، وبعدين السلام عليكم انا ادخل ابو بكر وعمر، فان لم يسمعوا الرد بعد الثالثه ينصرفون، ما يوحش لهم بقى الدخول حتى لو سمعين الصوت جوه تمام، معناها ان اللي جوه على غير استعداد يقابل ضيف. وكان في تنبيه كده صاحب البيت اللي ما عندوش استعداد يقابل حد ما يبقاش يرد عليه السلام ثلاث مرات، يسيبه يرمي السلام ويتكلم عادي برضه يعني يخش. وكان اللي بره برضه معذرين، فان لم تجدوا فيها احدا فلا ادخلوا حتى يؤذن، ويقول لكم ارجعوا فارجعوا، حتى لو جوه قال له عن اذنك دلوقتي محدش فضيلك يبقى تعالى بكره، لازم يرجع وهو في منتهى الراحه. اذا رجع وهو فاخر يبقى مش مؤمن، الاسلام في منتهى الرقه والذوق، يعني كل ساعه الواحد مستعد يقابل حد، قاعد مشغول بمراته، زعلان مع اولاده، مشغول بحاجه البيضه هيلخموا فيها، مش كل ساعه، الا اذا كان على معاد رابط مع معاد حاجه ثانيه، لو صاحب البيت عامل ترتيب، انما على غير معاده زي الله والخاف اللي جاي كده الابيض مستعجل يبقى لازم يكون خاضع لمجلس النجوم. طيب فلما جه الصديق ابو بكر وعمر الاثنين واستاذنوا واذن لهم جه لها فضل الدخول، او ابو بكر قال له عمر ايه تفضل انت اسبك، قال سبحان الله كيف اسبك رجلا سماه الله صديقا، اما ابو بكر قال له كيف انا اسبك رجلا سماه الله فاروقا. لا اي ايه انت بس الحافظ، قال له كيف اسبك انا رجلا قال الله في شأنه والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق هو الرسول والذي صدق به هو أبو بكر، قال له كيف أسبق أنا رجلا وافقه الوحي في ثلاث، في آية الحجاب وطلق أمهات المؤمنين ومقام إبراهيم، قال له كيف أسبق أنا رجلا قال صلى الله عليه وسلم في حقه إنك يا أبا بكر أول من يشرب من يدي يوم القيامة، فقال أبو بكر وكيف أسلك أنا رجلا قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان غيره يا عمر. الله، وكل واحد يستفادش حفظ الكلام ازاي، كل واحد حفظ الثاني، كل واحد ذاهب على نفسه هو وحافظ ترجمة ليه. أو عمر يقول له وكيف أسلك أيضا يقول النبي في حقه لو وجد إيمان هذه الأمة وإيمان أبو بكر لا رجح إيمان أبو بكر، قال وكيف أسلك أيضا رجلا قال النبي في حقه لو نازل من السماء عذاب ما نجا إلا عمر، لا إله إلا الله. قال له وكيف أسلك أيضا رجلا الرسول أنت حقه إنه على رأس من يدخل الجنة من غير حساب، قال له أبو بكر وكيف أسلك أيضا رجلا يقول الرسول في حقه عمر سراج أهل الجنة ولا يبكي أن الإسلام على مدك يا عمر، أتاني الرسول جوه ولازق نفسه بالسفارة وهو يسمع ده مش عاوز يخش وده مش عاوز يخش وواحد بيقول الرسول الرسول قال الرسول قال فراح الرسول فاتح فجأة السفارة نزع الباب ثم قال هكذا فادخل راح واخدهم ودخلهم مع بعض وهو في الصف قال وهكذا نبعث يوم القيامة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه وسبحان الله ربنا برضه جمع بينهم في القبر هكذا الرسول وراء أبو بكر وراء عمر الثلاث قبور لمن ذهب هناك ياخذ ذلك قبر الرسول لم يسكن أبو بكر برضه في القبر بس طبعا بينهم حائل بسيط بحيث وضعوا رأس أبو بكر عند كتف الرسول يعني أخروا عنه شوية أدبا النبي عمر برضه قتل واستأذن دفنوه بحيث عمل راسه عند كتف أبو بكر فبقى ترتيب القبور كده قبر الرسول أهو كده جهة أبو بكر وراه كده وجهة عمر وراه كده الثلاث قبور هكذا المعاصي يوم القيامة كان عشان موضوع القبور أبو موسى الأشعري الله يرضى عنه أذان النهاردة بتاع أبو بكر وبتاع عمر وبتاع الخلفاء الراشدين نفس الختام قبل ما الإخوان بتاع اللجنة يعلنوا المبلغ آخر حاجة أقولها أبو موسى الأشعري الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلزم الباب باب الحائط الحائط اللي هو البستان يعني الرسول قاعد في الجنينة يرتاح شوية وفي أبير في المية والدنيا حر وضع رجليه في المية عشان يعني يبرد وأشجار وبتاع وكان الفترة بين الظهر والعصر فقال لأبو موسى الأشعري إلزم الباب خليك واقف على الباب يعني قدر الإمكان محدش يخش أخد راحة شوية أو خايف من اليهود اليهود خونة وزال تطلع على خيرة منه فشوية والثانية أتابع وقف جدا راح راح على الرسول في البيت معوشي رجع أبو بكر قال له في الجنين جه الجنين لا أبو بكر قاعد قال الرسول هنا قال له يعيد ومحدش يخش أبو بكر قال له على عين وراسي بس قول له أبو بكر بقى إن قال لك بلاش خلاص حلو بقى قال له طب خليك وقت ما تجيش وراي ما تجيش حراج قال له والله ما حد دخل أبو بكر قال له رسول الله أبو بكر بالباب يستأذن قال له إذن له وبشره بالجنة أي والله جد فطلع موسى عليه السلام فإذا كنت منعته كنت عرف ده قال له ادخل يبشرك الرسول بالجنة قال له بشرك الله بالخير حلو أوي كده يعني عايش وعارف من أهل الجنة دي حاجة حاجة جنة راح أم أو وقت من شدة أقوام ما ليش قلت بقى الهاتف أهلا أبدا يرمي السلام صمت إلا بإذن الله ما ينطق عن الهواء الكلمة قدر فجه على يمين الرسول لا حتة البير معمول عليه ثور يسموها قفة والثور مش كامل يعني شبه كلتين قوت مبنية وحتة فجوة فجه أبو بكر على يمين الرسول لا حتة فجوة راح أعطي ودلد بيجله في المية زي رسول معانه هذه سنة لا خلاص أبو بكر احنا نتبعه الحركة اللي عملها وخلاص من غير ما نقول له ايه وسكت شوية وعمر جاء قال له موسى الرسول هنا قال له يعيد ما حد يخش قال له استأذن لي حد معاه قال له أبو بكر قال له يحيى استأذن لي فجيه استأذن قال له ائذن له وبشره بالجنة قال له موسى بقى ما عرف كده قال لا اله الا الله يا ليت الله يرسل اقاربي كلهم اياك ربنا يبعث الجنة انا من الجنة تضحك المزاد اياك قرايبي كلهم يجوا عيالي الجنة قال تعالى عمر رسول الله يبشرك بالجنة فدخل عمر جه ما لقاش حتة الا شمال الرسول فجر فجلس فيها وانزل رجليه في المي بتاع البير وشاكت راح وقف وين عثمان جاي الخليفة الراشد الثالث ذي النورين قال الرسول قال له استنى يا عثمان يا رسول الله عثمان يستأذن قال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أول مرة يجي شر قال بس بشره بالجنة بس في بلوى حجير جدا اللي يذب ذبح ذبح في البيت مع إنه عمر راح يقتل لا معلوش على بلوى قال له بس هو في فوق الجبل بتاع احد بتاع ما حصل في زلزله، قال له اثبت احد فان عليك نبيا وصديقا وشهيدا، في روايه ثانيه وشهيدين كان عثمان وعمر، قال له انت بتتحرك ليه؟ انت عليك واحد نبي وصديق ابو بكر وشهيدين اللي هم عثمان وايه؟ فعثمان لما جاءه الخبر وقالوا له ده ابو موسى بقى مطارد هتحرقوا له ارسلوا في الجنه ومع الجنه مصيبه يعني بقى ختيان وخايف يقولوا له مقالوش الزلزالات يقول يا عثمان رسول الله يبشرك في الجنه على بلوى تصيبك، قال له الحمد لله والمستعان هو الله، مش في الجنه وخلاص اي والله الحمد لله والمستعان هو الله، واخد بعضه وداخل اللي جه عثمان لقى الخوف امتلا مفيش مكانهم، يا دوب الرسول قاعد وهو واكب على يمينه طلع كده مفيش حته بقى الخوف انقتل، فجيه في الجهه المقابله من السكان وراح قاعد لواحد له كده ومد رجله، فلما ابو موسى دخل ولقى الثلاثه جنب بعض ولقى عثمان قال والله يا موسى قال والله لا فهمتها، لان الله كل حركه من حركه الارض كل في كتاب مبين، قال ما علمت تأويلها إلا بعد وفاة عثمان، فأما رسول الله وهو بكر وعمر فدفن في قبر واحد وأما عثمان فدفن في البقيع وحده، فكأن القبر البير هو القبر جلدلت رجليهم هي الدخول، أو بكر وعمر وعثمان والرسول مع بعض وعثمان انفرد لوحده، قولوا معايا استغفر الله العظيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا بإخلاص على أننا لا نعود إلى معصية أبدا، وعاهدناه تعالى على أننا نطيعه ولا نعصيه، ونسأله تعالى غفران الذنوب وتبريد الكروب وستر العيوب والنصر على الأعداء وحسن الختام، فادعو وامنه. اللهم ارحم ائمتنا ومشايخنا وعلماءنا والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واباءنا وامهاتنا واخوتنا واخواتنا واقاربنا وكل اموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم اللهم اجرهم واسع اللهم مدخلهم، ارحمهم في الغابرين وارفع درجاتهم في النهديين، والحكمة بهم على الإيمان غير مبدلين ولا مغيرين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم ارحم الأموات وأهد الأحياء، واشف المرضى وسد الديون، وأهد العاصين وتب على المذنبين، وعوض على المصابين، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين.